إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته ألا إن الله أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا كل مال نحلته عبدا حلال وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب وقال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان وإن الله أمرني أن أحرق قريشا فقلت رب إذا يسلغ رأسي فيدعوه خبزة قال استخرجهم كما استخرجوك واغزهم نغزك وأنفق فسننفق عليك وابعث جيشا نبعث خمسة مثله وقاتل بمن أطاعك من عصاك. قال وأهل الجنة ثلاثة ذو سلطان مقسط موفق ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم وعفيف متعفف ذو عيال. قال وأهل النار خمسة الضعيف الذي لا زبر له الذين يكونون فيكم تبعا لا يتبعون أهلا ولا مالا والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه والرجل الذي يصبح ويمسي والرجل الذي لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك وذكر البخل والكذب والشنظير الفحاش. هذا الحديث إخوة الإسلام يشتمل على الكثير من الفوائد الطيبة والمسائل العظيمة كالكلام على فطرة الخلق وبعثة الرسل وصدق اليقين والتوكل وصفة أهل الجنة وأهل النار وغير ذلك. وقد افتتحه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ألا إن الله أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا. هكذا شأنه صلوات الله وسلامه عليه يعلمه ربه ويأمره أن يعلم أمته. فالنبي صلى الله عليه وسلم رسول مؤيد معلم يأتيه خبر السماء ووحيها يعلمه ربه جل وعلا مما لم يكن يعلم كما قال تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. والنبي صلى الله عليه وسلم شأنه كشأن إخوانه الأنبياء لا يحل له أن يكتم شيئا علمه الله إياه. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ويقول صلى الله عليه وسلم ما من نبي بعثه الله قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعرفه لهم وأن ينذرها شر ما يعرفه لهم. فالنبي من الأنبياء يعلم ويؤمر بتعليم أمته ما علمه فلا يحل له أن يكتم منه شيئا ولا أن يمنع أمته النصيحة والبيان. والأصل في الإنسان عامة الجهل كما قال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فالأنبياء إنما يعلمهم ربهم إنما يتعلمون من خالقهم وفاطرهم ليس عندهم علم ذاتي، وليس أحد منهم يشارك الله تعالى في هذا العلم الذي هو صفة من صفاته، وإنما هم يعلمون ويرشدون ويوجهون، ثم هم من بعد ذلك بالتبليغ مأمورون. فلا بد من البلاغ والنصيحة والبيان والتعليم والإرشاد والتوجيه، هكذا شأن كافة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. فمن أراد أن يكون تابعا لهم فعليه أن يتأسى بهم، عليه أن يبذل النصيحة لأمته، ولا يحل له أن يكتم شيئا علمه الله إياه. عليه أن يوقن أولا أن الأصل فيه الجهل، وأن ما علمه إنما علمه بتعليم الله إياه، فعليه أن يقر بهذا الفضل ويعترف، ثم عليه من بعد ذلك أن يبذل هذا العلم فيعلمه للناس، ولا يحل له أن يكتم منه شيئا يحتاجه الناس، فإن الأنبياء أنفسهم لم يحل لهم شيء من ذلك لمكان وظيفتهم ومهمتهم. فكذلك من سار على دربهم واتبعهم في نهجهم. والدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقد توعد الله عز وجل من يكتم العلم بأشد الوعيد، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فما بال أناس يدعون الانتساب إلى رسول الله والسير على منهجه ودربه، ثم هم يغشون الأمة ويكتمونهم النصيحة ويبدلون لهم دينهم. أفيحق لأمثال هؤلاء أن ينتسبوا بهذه النسبة الشريفة؟ أتصدق دعواهم أم يصدق كلامهم أم يسلم لهم بمنهجهم ودعواهم؟ كل يدعي وصلا، والموصول له لا يقر لهم بالوصل، فلا بد من العمل ولا بد من التصديق. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فخاصة الأنبياء والمرسلين عباد الله البيان والنصيحة والإرشاد والدلالة على الخير والتحذير من الشر، فمن أراد على دربهم أن يسلك فعليه بصفتهم أن يتأسى. ثم قال صلى الله عليه وسلم حكاية عن ربه جل وعلا في هذا الحديث: كل مال نحلته عبدا حلال، أي إن كل مال أعطاه الله عز وجل عبدا من عباده فهو حلال له مباح له. وتأمل في هذا التعبير بالنحلة التي هي المنحة والعطية، فالله تبارك وتعالى إذا أعطى عبدا من عباده شيئا فإعطاؤه هذا على سبيل الكرامة والتفضل، فليس أحد منا يستحق على الله شيئا لذاته، وليس أحد منا يمتن على الله بشيء أعطاه إياه، بل إن الفضل كله بين يديه، هو سبحانه وتعالى الوهاب الكريم الجواد الذي يعطي عباده ويتفضل عليهم من غير استحقاق منهم. فإذا أعطاك الله عز وجل شيئا فلتستحضر فيه هذا المعنى، لتستحضر أنه منحة لك، تفضل عليك، تكرم من الله عليك، وهذا يؤدي إلى شكرك لله تعالى بقلبك ولسانك وجوارحك. ثم هذه العطية حلال لك، مباحة لك، وهذا يتصل بمسألة عظيمة وهي القول في الأعيان، هل الأصل فيها الإباحة أم الحظر؟ والذي تدل عليه النصوص ومنها هذا النص أن الأصل في الأعيان الإباحة والطهارة أيضا، كما قال الله تعالى في هذا الحديث، وكما قال جل وعلا في كتابه: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فالمفصل هو الحرام لأنه محدود. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. فالحرام محدود مقيد، لأجل هذا فصل في الشرع. فما لم يفصل على هذه الشاكلة فالأصل فيه الإباحة لأنه كثير. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس جرما من سأل عن أمر لم يحرم فحرم من أجل مسألته. فالأصل إذن أن هذا المسؤول عنه لم يكن بحرام حتى وقع عنه السؤال. فالأصل في الأعيان الإباحة، الأصل فيما خلقه الله عز وجل للناس أنه مباح لهم إلا ما استثني في الشرع من المطاعم أو المشارب أو الملابس أو المراكب أو نحو هذا. فكل ما دل الشرع على أنه حرام فلا بد من الأخذ بهذا الحكم، لا بد من القول بحرمته، ولا بد من الإيمان بذلك. ولا يجوز أن تضرب النصوص بعضها ببعض. لا يجوز إذا تكلمنا مع أحد في طعام يأكله حرام، أو في مشرب يشربه حرام، أو في ملبس يلبسه حرام، لا يجوز له أن يقول: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. لا يجوز له أن يقول: كل مال نحلته عبدا حلال. لأننا نتكلم في مقامنا هذا على أمر مستثنى، نتكلم على شيء دل الشرع على تحريمه. فلا يجوز أن نضرب الشرع بعضه ببعض، ولا أن ننصب التعارض بين نصوصه. فكل ما سكت عنه الشرع فهو مباح، وكل ما لم يرد فيه نص بتحريمه فهو حلال. هذه قاعدة عظيمة يستعملها العلماء ويتكلم بها الفقهاء ويتوصلون بها إلى القول في الكثير والكثير من المسائل التي يتنازعها جانب الحل وجانب الحرمة. فيا له من فضل عظيم من الله تعالى، يا لها من كرامة عظيمة لهذه الأمة، أن الله جل وعلا جعل الأصل في الأشياء لنا الإباحة. لم يضيق علينا كما ضيق على من كان قبلنا، رفع عنا الإصر والأغلال التي كانت على من قبلنا. فحق لنا أن نشكر هذا الإله العظيم، أن نشكره بقلوبنا وألسنتنا وجوارحنا. حق لنا أن نستعمل هذه النعم المباحة فيما يحبه ويرضاه، لا فيما يبغضه ويسخطه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لكل خير. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم قال الله تعالى في هذا الحديث: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. هذه العبارة تتعلق بمسألة عظيمة أخرى، وهي مسألة الفطرة التي فطر عليها الخلق، التي تحدث عنها الله تعالى في قوله: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، والتي تحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: كل مولود يولد على الفطرة. فما تفسير هذه الفطرة وما معناها؟ الذي تدل عليه النصوص، لا سيما حديثنا هذا وهو نص فيها، أعني في المسألة، وهو أصح أقوال العلماء، أن كل واحد من الناس، كل واحد من الخلق من العباد، يولد على الفطرة السليمة النقية الصافية التي تقتضي الإقرار بالله تعالى وتوحيده ومحبته والخضوع له، بحيث إذا خلي بينه وبين هذه الفطرة من غير تغيير فإنه لا بد أن يهتدي إلى الدين الحق الذي لا يقبل الله سواه، ألا وهو الإسلام والحنيفية. وهذا هو نص حديثنا هذا: إني خلقت عبادي حنفاء. والحنيف هو المائل عن الشرك المقبل على التوحيد. وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، أي صرفتهم عن هذا الدين. هذا هو تغيير الفطرة، هذا هو الانتكاس الذي يمارسه الشياطين وأولياؤهم، يصرفون الخلق عما خلقوا عليه من السلامة والنقاء والصفاء. قال تعالى: وحرمت عليهم ما أحللت لهم. يربط هذا بما تقدم من قوله تعالى: كل مال نحلته عبدا حلال. فهذه هي الفطرة التي فطر عليها الناس، فكان من لوازم هذا الصرف أن الناس حرم عليهم ما أحله الله لهم، حرمته عليهم الشياطين وأولياؤهم من الإنس، من فسقة العلماء أو جهلة العباد أو نحو هذا. ثم تأتي البلية الكبرى: وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. هذه هي البلية الكبرى والرزية العظمى التي تمثل الاعتداء على حق الله الأكبر، ألا وهو التوحيد. فكل واحد منا مفطور على توحيد ربه، مخلوق على هذا التوجه السليم الصافي. ثم تأتي البلية من بعد هذا بأن يصرف عن هذا التوجه العظيم فيكون مشركا كافرا، صارفا للعبادة إلى غير الله، معتقدا في غير الله، مقبلا على غير الله. فهذه المسألة العظيمة معناها أن الخلق مفطورون على هذه الفطرة النقية التي هي الدين والإسلام والحنيفية. والمعنى هو ما ذكرته لكم، أن هذه الفطرة تستلزم توحيد الله عز وجل، وتقتضي محبته والانقياد له والخضوع لأمره. فإذا خلي بين العبد وبين هذه الأشياء لم يأته شيطان من الجن أو الإنس، فإنه لا بد أن يصير مسلما موحدا حنيفيا. وليس المقصود بالإسلام الذي تفسر به الفطرة الإسلام الذي نعرفه في حياتنا الدنيا، والذي تتعلق به الأحكام وتترتب عليه. وليس هذا مقصود العلماء الذين قالوا الفطرة الدين أو قالوا الفطرة الإسلام، وقد ورد ذلك صريحا في بعض روايات الحديث: كل مولود يولد على هذه الملة. فليس المقصود أن الشخص حين يولد من بطن أمه مطلقا يحكم له بحكم الإسلام الذي تترتب عليه الأحكام في الدنيا، وإنما المقصود أن فطرته التي نزل عليها لو أنه ترك بمقتضاها فسيصير موحدا، ولكن الصوارف والشواغل والقواطع التي تأتي من قبل الخلق هي التي تصرفه وتقطعه عن هذه الغاية العظيمة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث الفطرة في تتمته: كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم الذين تجدعونها؟ معنى هذا أن البهيمة أعزكم الله تولد من بطن أمها سليمة، ليس فيها عيب ولا نقص، حتى يأتي البشر فيجدعوها، يشقوا طرفا من أطرافها أو نحو هذا، لكنها تولد من بطن أمها على السلامة من هذا العيب. فكذلك المولود من الإنس يولد على السلامة والطهر والصفاء حتى يأتي العيب من خارج. فهذا هو محصل القول في هذه المسألة العظيمة. نعتقد أن الله تبارك وتعالى فطر عباده على الصفاء والنقاء، وأن كل مولود يولد من بطن أمه على هذه الشاكلة الطيبة، بحيث أنه لو خلي بينه وبين فطرته ولو عزلت عنه العوائق والقواطع فإنه لا بد أن يصير مسلما موحدا. ومن أعظم النواتج التي تنبني على ذلك أن النفس مفطورة على الحق، على الحق بوجه عام، سواء تكلمنا على دين الإسلام عموما أم تكلمنا على الحق الذي في داخل دين الإسلام والتمييز بينه وبين الباطل. فالنفس مفطورة على معرفة الحق ومحبته والانقياد له، هكذا قال أهل العلم، وهو مقتضى النصوص الشرعية التي تدل على فطرة الإسلام والحنيفية. فأعداء الفطرة لا يقتصرون على المشركين، لا يقتصرون على اليهود والنصارى الذين يهودون أو ينصرون أو يمجسون أو يصنعون كذا أو كذا. أعداء الفطرة أوسع من ذلك. أعداء الفطرة يدخل فيهم المبتدعة ويدخل فيهم العصاة الذين يصرفون الناس عن فطرة الحق، عن صفاء الحق، عن نقاء الهدى. فالنفس بارك الله فيكم مفطورة على معرفة الحق، إذا سمعته فإنها تحبه وتميل إليه وتتشوف إليه وتريد أن تنقاد إليه، ولكنها الصوارف التي صرفت عن فطرة الحنيفية والإسلام تأتيها هنا أيضا فتصرف عن الانقياد إلى الحق. تأتيه صوارف التعصب، تأتيه صوارف الكبر، تأتيه صوارف العبودية التي تحدث عن مثلها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. هذه هي العبودية التي هي شدة التعلق بالخلق، تصرفه عن الحق، لأن الأمر إما اتباع للحق وإما اتباع للخلق ولا واسطة بينهما. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ها هكذا يقول الله تعالى: ليس هناك واسطة بين الحق والباطل، ليس هناك واسطة بين الهدى والضلال، فإما أن تتبع الحق وإما أن تتبع الباطل، ليس هناك بين بين، ليس هناك حل وسط، ليس هناك إمساك للعصا من المنتصف، ليس هناك نحن مع هؤلاء ومع أولئك، نأخذ من هؤلاء ونأخذ من أولئك. المقام مقام مفاصلة ومباينة ومميزة، وهذا دين الله عز وجل، دين التمحيص، دين الابتلاء. وسيأتي في حديثنا هذا وقد سمعتموه آنفا أن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. فكيف بالله عليكم يحصل الابتلاء مع التمييع والمداهنة والتنقل والتذبذب لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، كشأن المنافقين البعداء؟ فالنفس تبغض هذا، يعرف هذا من وفق، يعرف هذا من خلي بينه وبين فطرته. لو أنه تفكر لحظة أو تأمل ساعة، كما قال تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. اعمل بهذه الآية في خاصة نفسك، خلي بين نفسك وبين الحق، خلي بين نفسك وبين الهدى، تأمل، تدبر، ستصل ولا بد، وستحب الحق ولا بد، وستميل إليه ولا بد، وفي المقابل ستبغض الباطل وستكرهه وستكره أهله، تشعر في قلبك باشمئزاز ونفور. هذه الفطرة التي لا تبديل لها أبدا، لا تبديل لها في نفسها، وإنما التبديل يأتي من خارج. فتفكر ساعة وتأمل لحظة، تأمل في الحق الذي تسمعه، تأمل في الباطل الذي تسمعه أيضا، ألا تشعر بمميزة؟ ألا تشعر بمفاصلة؟ ألا تسمع نداء فطرتك؟ ألا تسمع نداء قلبك؟ ألا تشعر في قلبك بقول الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما جاء من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد، فطال عليهم الأمد، فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. إياك وطول الأمد، إياك وطول الأمل، إياك والتسويف وإملاء الشيطان، إنما هي الفتن تعرض على قلبك كالحصير عودا عودا. فإذا رسبت في اختبار فسترسب في ثانيه وثالثه ورابعه حتى يصير القلب منكوسا. فاحذر، ولن ينفعك أحد، ولن يتقدم بين يديك أحد في عرصات القيامة، وإنما تمثل بين يدي ربك وحيدا فريدا، تسأل عما قدمت يداك. فاستحضر هذا واتقي ربك، اتقي ربك، ولا تعظم أحدا كما تعظم ربك، فضلا عن أن تعظمه فوق تعظيمك ربك. إنها فطرة الله التي فطر الناس عليها، إنها فطرة الحق والهدى. فقلبك مفطور على معرفة الحق ومحبته والميل له، فلا تعانده، لا تعاند فطرتك، لا تعاند قلبك، لا تعاند ما يجيئك من الحق، لا تعاند ما يجيئك من الهدى، وإلا فلا يلومن أحد إلا نفسه. يوم تقدم على ربك وتسأل عما قدمت يداك، تسأل عن علمك وعملك، تسأل عن عقيدتك وسلوكك، فإنك تجيب وحدك وتحاسب وحدك وتجازى وحدك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن، وأن يوفقنا للحق دوما ويتوفانا عليه وهو راض عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.